إلى ما كان في عزم القلب يؤخذ به المرء. أنا أجبتك يا رانيا، ما كان في عزم القلب يؤخذ به المرء ويكتب. ما نأخذ بها. أي فتوى يا رانيا؟ أي فتوى لا تأخذين بها؟ زوجتي تحدث تليفونيا وهو في بلد بعيد، وأخبر زوجته أنه في حالة ذهابها إلى منزل والدها تكون طالق. أعوذ بالله، لما هذا غباء والله. وفعلها ذهبت لبيت والدها، ما حكم هذا الطلاق؟ إن كانت نيته طلاق وقع الطلق. هذا غباء والله. إن كانت نيته طلاق وقع الطلق، إن كان يهددها لا تقع طلق إن شاء الله. أين رأيكم فعل أم المؤمنين؟ أم المؤمنين فين الدليل أنها صامت الست؟ هات لي دليل يا صالح أنها صامت الست، هات لي دليل. رانيا بتقوم شغل بتوقف في هذا، يعني بتصوم الست الأول. الأمر إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حماد بن زيد قال عن عون قال سمعت محمد بن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه، يعني تطمع أنه يعود. مش عارف أنا رمضان فين، مش عارف. وروى المصنف أيضا عن الأوزاعي قال آمر بالمعروف قال من يقبل منك، يعني من يقبل منك ذلك من أهل البدع. ما يقصد عموما انت واجب عليك ان تأمر معروف وتنهى عن المنكر، هذا واجب منك في هذا الباب. وقال شيخ صادق الأوزاعي رحمه الله تعالى فهكذا قال علي بن أبي طالب لا إمرة لمن لا يطاع، لا إمرة لمن لا يطاع. فإذا كان السائل لك هذه أوصافه وجوابك له على النحو الذي قد شرحته فشأنك به ولا تأل فيه جهدا، فهذه سبيل العلماء الماضين الذين جعلهم الله أعلاما في هذا الدين، فهذا أحد ثلاثة. ورجل آخر يحضر في مجلس أنت فيه حاضر تأمن فيه على نفسك ويكثر ناصروك ومعينوك، فيتكلم بكلام فيه فتنة وبلية على قلوب مستمعين ليوقع الشك في القلوب، لأنه هو ممن في قلبه زيغ يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة والبدعة. قد حضر معك من إخوانك وأهل مذهبك من يسمع كلامك، إلا أنه لا حجة عندهم على مقابلته ولا علم لهم بقبيح ما يأتي به، فإن سكت عنه لم تأمن فتنته بأن يفسد بها قلوب المستمعين وإدخال الشك على المستبصرين، فهذا أيضا ممن ترد عليه بدعته وخبيث مقالته وتنشر ما علمك الله من العلم والحكمة. لا يكن قصدك في الكلام خصومته ولا مناظرته، ولكن وليكن قصدك بكلامك خلاص إخوانك من شبكته، فإن خبثاء الملاحدة إنما يبسطون شباك الشياطين ليصيدوا بها المؤمنين. فليكن إقبالك بكلامك ونشر علمك وحكمتك وبشر وجهك وفصح منطقك إلى على إخوانك ومن قد حضر معك لا عليه، حتى تقطع أولئك عنه وتحول بينهم وبين استماع كلامي. بل إن قدرت أن تقطع عليه كلامه بنوع من العلم تحول به وتحول به وجوه الناس فافعل. شوف هنا يقول رجل يسمع منك الحجة فيبحث عنها من أجل أن يكون ممن انصاع وانقاد لها، فهذا واجب عليك أن تبين له الحق وأن تفند له البدعة وتفسدها وتبين أساسها وأسها وفسادها، واجب عليك أن تفعل ذلك. نعم، معلش أنا آسف جدا. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم أخي، سريعا عشان أنا عندي درس. تفضل. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تسأل الإخوة وما تعطليش على الدرس يا ابني، في كده برضو. السلام عليكم. السلام عليكم. ورجل الثاني هو رجل هو رجل جاء وسط طلبة العلم، يريد أن يشوش عليهم زي اللي بيدخل علينا ده. الأخ اللي قال لي منظرة، والأخ الثاني اللي هو دخل يشتم، هو الأخ الثاني الذي دخل يشتم لازم تفهمه، هم متسلسلون. لما دخل هذا الرجل يشوش ويقول طب فين الأكل والشرب، أنتوا بتكلموا عن إيه بالضبط، ألا ترى الذين تقدموا عليكم في الغرب. فرجل علماني يريد أن يفسد، فأنا أصلا في نهاية الأمر قلت له نعم هي منظرة ابن الخبيث، فبعث الآخر ليشتم. لما دخل شتم وسب وسب يوسف، هؤلاء يأتون من أجل أن يلقوا بشبهة، فلذلك قطع دابرهم هذا هو الواجب. لذلك قال المصنف هنا يجب عليك أن تقطع الطريق عليه، فلا يفسد القلوب ولا يشوش على الأذهان. وأيضا يعني يجب أن تبين جهله وأسس ضلاله وفساده، من أجل أن يكون من كان معك تقوى حجته ويستطيع أن يرد على أهل البدع ويفند بدعتهم، فلا يؤثر في قلب الأغرار العامة في هذا الباب. نعم. وراء المصنف أيضا بسند إلى بشر بن حارث، سئل عن الرجل يكون مع هؤلاء أهل الأهواء في موضع جنازة أو مقبرة، فيتكلمون ويعرضون أو يعرضون ما عندهم، فترى لنا أن نجيبهم، فقال إن كان معك من لا يعلم فردوا عليه، لئلا يرى أولئك أن القول كما يقولون، وإن كنتم أنتم وهم فلا تكلموهم ولا تجيبهم. يعني كنت وحدك لا، لأنه لن يؤثر فيك ولا يؤثر في غيرك، فلا تعتني به. قال ومن الأصناف، قال وثالث مشؤوم قد زاغ قلبه وزلت عن سبيل الرشاد قدمه، فغشيت بصيرته واستحكمت للبدع نصرته، يجهد أن يشكك في اليقين ويفسد عليك صحة الدين. فجميع الذين رويناه وكل ما حكيناه في هذا الباب لأجله وبسببه، فإنك لن تأتي في باب حصر منه، ووجيع مكيدتي أبلغ من الإمساك عن جوابي والإعراض عن خطابه، لأن غرضه من مناظرتك أن يفتنك فتتبعه فيملك فيشفي غيظه أن يسمعك في دينك ما تكره، فاخسأه بالإمساك عنه وأذله بالقطيعة له. أليس قد أخبرتك بقول الحسن رحمه الله تعالى حين قال له القائل يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين، فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت قد أضللت دينك فالتمسه. وأخبرتك بقول مالك حين جاء بعض أهل الأهواء فقال له أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه، فليأتي في جواب المخالف من جميع الحجج حجة هي أسخن لعينه ولا أغيظ لقلبه من مثل هذه الحجة. والجواب أما سمعت قول مصعب بن سعد لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك أحد اثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه، يعني في الحالتين إذا مع إذا، وتسمع عن الله وتسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يرضيك. وقال المصنف أيضا حدثنا، وطبعا هذا بيان واضح جلي على أنك لابد أن تقهر أهل البدع والضلالات وأن تنحي نفسك عنه، لكن إذا بثوا سمومهم على العلن لابد أن ترد على العلن، ولابد أن تصرف وجوه الناس عنهم، لأنهم شر خلق وأفسد ما يكونون على الدين. ولذلك يعني أفضل ما يقال إني على يقين من ربي، وأنت شاك في دينك فاذهب إلى شاك في دينه. وروى المصنف قال حدثنا أبو طلحة أحمد محمد الغزالي قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال حدثنا عبد الله بن داود قال الأعمش السكوت واجب، يعني السكوت على هؤلاء واجب، لا تحي لهم ذكرا إلا كما قلت إذا 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 أرادوا يعني افتتانك، فواجب عليك افتتاما معك، واجب عليك أن تفند بدعته. قال حدثنا دريد قال حدثنا الرياشي قال حدثنا الأصمعي قال سمعت شبيب بن شيبة يقول من صبر على كلمة حسمها ومن أجاب عنها استدرها. فإن كنت ممن يريد الاستقامة ويؤثر بطريق السلامة فهذه طريق العلماء وسبيل العقلاء، ولك فيما انتهى إليك من علمهم وفعلهم كفاية وهداية. وإن كنت ممن قد زاغ قلبه وزلت قدمه فأنت متحيز إلى فئة الضلالة وحزب الشيطان، قد أنست بما استوحش منه العقلاء ورغبت فيما زاد فيه العلماء، قد جعلت القوم بطانتك وخزانتك، قد استبشرت جوارحك بلقائهم وأنس قلبك بحديثهم، فقد جعلت ذريعتك إلى مجالستهم وطريقك إلى محادثتين، أنك تريد بذلك مناظرتين وأقامة الحج عليهم ورد بالهم إليهم، فإن تكو بهرجتك خفيت على أهل الغفلة من الآدمين، فلن يخفى ذلك على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نقف عند هذا ونقول كل ذلك أيضا تحذير حتى من مناظرة أهل البدع، حتى من مجابهة أهل البدع والضلالات، لأن أهل الأهواء يفتنون الناس، أهل الأهواء لهم ما لهم من الكلمات المعسولة التي يزينها الشيطان فيفسدون على الناس أمر دينهم، والفتنة أخطر وأقرب من شراك نعل الإنسان في هذا الباب. الفوائد المستنبطة في الإبانة، أولا ما أدري أنا قلتها أم لا، كما قلنا الفوائد المستنبطة في الإبانة علم الكلام فساد للدين وللرأي وهلكة للقلب، مناظرة أهل الكلام لا تصح إلا إذا تعدى فسادهم للغير، السلامة العيش بين الكتاب والسنة، السلامة الفائدة الثالثة في العيش بين الكتاب والسنة.